هذا ما أود قوله. عادت القضية الفلسطينية قضية حية وأصبحت إسرائيل دولة معزولة على مستوى العالم. هذا يذكرني بالنضال ضد نظام الأبرتايد والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا. الولايات المتحدة وبريطانيا قبل استقلال جنوب إفريقيا بعام أو عامين فقط اعترف أن هنالك نظام أبرتايد، وقبل ذلك كانوا يمدونه بالسلاح وبالمساعدات الاقتصادية وبكل شيء. ونيلسون مانديلا بقي على قائمة الإرهاب حتى بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية. إذن نحن يعني نقترب من هذه المراحل، لكن هذا يحتاج إلى تكثيف للنضال على المستوى العالمي، ويحتاج أيضا تكثيف للحركات الشعبية على مستوى النظام على مستوى الدول العربية، ويحتاج إلى الحذر من دخول بعض الدول العربية في التآمر من جديد على القضية الفلسطينية نتيجة الحسابات الخاطئة التي تحاول أن تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية.
اللي سمعتوه كان الكاتب والباحث والمناضل الفلسطيني معين الطاهر. راح يكون معنا بهاي الحلقة من بودكاست الأسبوع ليجيب عن التساؤلات اللي بتشغلنا. أكثر من 200 يوم من الحرب المدمرة على قطاع غزة، كثير عناوين وتفاصيل، وبين هاي التفاصيل ألاف القصص من العذابات والمآسي لمسيرة شعب عم بدفع ثمن حريته بالدم والاعتقال والعزل والتهجير. هل الآن أوان بداية تحقيق الخلاص؟ شو هو الخلاص؟ وين وصلت الحرب؟ ولوين رايحة؟ كيف على الفلسطينيين أن يتصرفوا في هاي المرحلة؟ متى ستتنازل المقاومة الفلسطينية عن سلاحها؟ وما الفرق بين المطالبة بدولة فلسطينية على حدود 1967 أو المطالبة بحل الدولتين؟ وكيف ستأخذ الحرب أشكال مختلفة في ظل وصولها للمرحلة الثالثة وفقا لتعبير ضيفنا؟ بفكر أنه هاي الأسئلة مش أولوية عند اللي فقد بيته وعائلته أو أطراف من جسده في ظل هاي الحرب الوحشية، بس من ناحية ثانية هاي أسئلة مصيرية وضرورية بمسيرة شعبنا وقضيته. السؤال الأول والمركزي، وين واقفين وين رايحين؟ بس قبل ما نبلش بهمني أخبركم أنه رجعنا بعد استراحة مطولة. قبل الاستراحة سجلنا 90 حلقة على مدار سنة ونص، واليوم راجعين بكمان طاقات وشغف للاستمرار بالبحث والحديث عن ما يختبئ وراء التفاصيل. اللي مش عامل متابعة على البودكاست على أبل بودكاست أو سبوتيفاي أو جوجل بودكاست، تابعونا عشان دائما نكون على تواصل مع بعض. بخصوص تركيبة الحلقة راح تكون محورين مركزيين بالأساس. الأول بيكون في طرح تساؤلات عن قضية منعتقد فيها إنه كانت مهمة خلال الأسبوع، ومنجاوب عليها مع ضيف بيكون أهل واختصاص اللي يفكر معنا بالإجابات. والمحور الثاني بيكون محور مشترك بيننا وبينكم يا محترمين مستمعين بودكاست الأسبوع، لمسائل أو مقترحات أنتم بتطرحوها علينا من خلال الميديا بالأساس من خلال الإنستغرام. ممكن تكون مداخلة من مستمع للبودكاست، ممكن يكون اقتراح منكم لكتاب قرأتوه أو لفيلم حضرتوه أو أغنية سمعتوها وإلى آخره. أما الآن فمعكم أنا طارق طه بحلقة جديدة من بودكاست الأسبوع، كونوا معنا.
قال القيادي في حركة حماس خليل الحية للأسوشيتد بريس إن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات في حال تنفيذ حل الدولتين وعودة اللاجئين تماشيا مع القرار.
إحنا بعد 201 يوم من الحرب على غزة، قرأت مؤخرا مقالك عن مسارات الحرب أو المسار الثالث أو المرحلة الثالثة من الحرب. اليوم أنا أقرأ عنوين الصباح هيك لفت انتباهي، عنوان لعضو المكتب السياسي القيادي في حركة حماس خليل الحية، بقول إنه إحنا زينا زي أي حركة تحرر ألقت بسلاحها بعد ما حصلت على مطالبها الوطنية وقامت دولة وحصلت على تحرر واستقلال وإلى آخره. هذا العنوان تأثيره أو معناه سياسيا في ظل معركة أو في ظل حرب وجودية للهوية الفلسطينية، القضية الفلسطينية، المسألة الفلسطينية، كيف تقرأ أستاذ معين؟
يعني أنا أظن هذا يأتي استكمال لتصريح إسماعيل هنية في تركيا قبل أيام، عندما قال بأن حماس جاهزة لأن تتحول إلى حزب سياسي إذا تمكنت من تحقيق أو من إنجاز دولة فلسطينية. يعني هذا يعني لا يتعلق بالحرب في هذه المرحلة، ولكن هو إشارات إلى جاهزية المقاومة لأن تتحول إلى إطار سياسي إذا تحققت مطالبها السياسية. بالتأكيد حركات التحرر في العالم كلها إذا تحققت مطالبها السياسية، إذا حققت الاستقلال، إذا حققت التحرر، إذا تمكنت من إقامة دولتها، من تحقيق مطالبها، فإن يعني قوات المقاومة الموجودة لديها قد تتحول إلى جيش، قد تتحول إلى شرطة، قد تتحول إلى أجهزة إدارية، وهي بذاتها تتحول إلى حزب سياسي. هكذا حدث في الجزائر، جبهة التحرير الوطني الجزائري، هكذا حدث في كل دول العالم التي تمكنت من تحقيق استقلالها وكانت قبل ذلك يعني منخرطة في كفاح مسلح أو في مقاومة مسلحة. هي إشارات، أنا أعتقد أنها إشارات تطلقها حركة حماس إلى أنها جاهزة للانخراط في مشروع سياسي بعد انتهاء هذه الحرب.
طب أستاذ معين، معناها بما أنه سألت هذا السؤال فبدي أعطي سؤال أصغر منه بيتفرع منه، لطالما أنه كانت مسألة الدولة والدولتين، شو هالشكل الدولة، شو هالدولة الفلسطينية اللي بدنا إياها؟ يعني بدنا إياها دولة معزولة بدون سيادة، دولة مخترقة بالمستوطنات، دولة مفككة؟ لما حماس بتحكي أنه إحنا على حدود 67، إذا أمر الدولتين محسوم على مستوى الفصائل الفلسطينية، كيف أنا عم بفهم؟
يعني أنا أظن أن هنالك فارق بين شعار دولة فلسطينية وبين شعار حل الدولتين. شعار حل الدولتين يعني الاعتراف بالدولة الأخرى بشكل مسبق قبل أن تحقق أنت أي شيء آخر. شعار دولة فلسطينية حتى لو حدد بحدود 67 لا يعني مثل هذا الاعتراف المسبق. هذا هو الفارق ما بين المسألتين، تماما كما كان الفارق في برنامج النقاط العشرة عام 1964 عندما تحدثوا عن سلطة وطنية فلسطينية مقاتلة تقام على أي بقعة أرض تتحرر، ثم تحولت هذه إلى حل دولتين، ثم تحولت إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح وإلى آخره. أنا أظن أن هذا يحتاج إلى إعادة نظر في المشروع الوطني الفلسطيني. حل الدولتين بالصيغة المطروح بها لا يعني على الإطلاق وجود أي كيان وأي دولة للفلسطينيين، يعني الحاق هذا الكيان الذاتي، هذا الحكم الذاتي أقل أو أكثر من وضعه الحالي، يعني إلحاقه تماما بالكيان الصهيوني، يعني دولة منزوعة السلاح، دولة بدون سيادة، بدون صلاحيات، لا علاقة لها لا بالجو ولا بالأرض ولا بباطن الأرض ولا حتى بحركة سكانها. نحن نعرف أنه الآن في الضفة الغربية وغزة المولود لا يعترف به مولود إلا إذا سجل عند الإسرائيليين، ولا يستطيع الإنسان أن ينتقل من مكان إلى آخر إلا بموافقة. هذا هو الفارق، يعني الشعار يجب أن نميز تماما ما بين شعار تحقيق دولة فلسطينية إذا أمكنه، أنا بالمناسبة لا أعتقد أنه ممكن تحقيقه، ولكن حتى إذا طرح كشعار سياسي يجب التمييز تماما بين شعار دولة فلسطينية، وهذا قد يلاقي في المرحلة الحالية يعني نوع من الزخم العالمي، وبين شعار حل الدولتين أو دولة فلسطينية مرتهنة بإرادة الاحتلال الصهيوني. قد يكون مرحلة في طريق النضال، ولكن بالنهاية وبالنتيجة لا أظن أنه يمكن يعني الوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بهذه المسائل. لا يمكن إلا التمسك بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني وتحقيق دولته الديمقراطية على كامل ترابه الوطني.
لا حديث الآن في الجانب الإسرائيلي سوى عن المرحلة الثانية من الحرب في غزة، رغم اعتراف المسؤولين الإسرائيليين بصعوبة الوضع.
أستاذ معين، ذكرت أنه إحنا مقبلين أو على مشارف أو بدأنا بالمرحلة الثالثة من الحرب، بدي تستضيح لإلي معالم هاي المرحلة اللي أنت بتشوفها، شو هالفترة اللي فيها راح تكون، قديش مدتها و شو شكلها؟
يعني أنا أعتقد أن الحرب مرت حتى الآن بمرحلتين. المرحلة الأولى اعتبارا من 27 أول أكتوبر استمرت حوالي 20 يوم، كانت مرحلة قصف جوي شديد تخللها ليس قوانين علم الحرب، ليس الإجراءات العسكرية المطلوبة للقضاء على الخصم، وإنما تخللها شعور الثأر والانتقام والكراهية العنصرية في رد الفعل الإسرائيلي. وهذا أيضا ما ميز المرحلة الثانية من الحرب التي بدأت بعد نحو 20 يوم وسميت عند الكيان الصهيوني بالحرب بالعملية البرية. وهي استمرت يعني 200 يوم حتى الآن. الآن أنا أعتقد أننا نحن على أبواب مرحلة جديدة، هي المرحلة الثالثة من الحرب. في بدايتها قد يكون هنالك مزيج ما بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة التي نتحدث عنها، ويتحدث عنها آخرون بطبيعة الحال. المرحلة الثالثة من الحرب ستشهد استمرار للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ولكن بنطاق أضيق من المرحلة الثانية وحتى من المرحلة الأولى على مستوى القصف الجوي. لم يبقى شيء يمكن للإسرائيليين أن يدمروه من بنية تحتية أو من مباني أو من إلى آخره. ستكون العمليات العسكرية بها على مستوى ربما يعني مجموعات سرية كتيبة لواء، لن تكون على مستوى فرق. سيكون للجيش الإسرائيلي نقاط ارتكاز في داخل قطاع غزة وفي محيط غزة، ينطلق منها للقيام بعمليات بناء على معلومات استخبارية يجمعها من طائرات الاستطلاع أو من مصادر أخرى. تستغرق العملية ربما ساعات وربما أيام وأسابيع أيضا، ولكن على منطقة محددة، مثلا على حي الزيتون أو على بيت لاهية أو على رفح. في المرحلة الأولى من هذه الحرب سنشهد اجتياح لرفح، ولكنه أيضا لن يكون ذلك الاجتياح الذي تحدث عنه نتنياهو وجالانت في الفترات السابقة. هنالك يعني انعكاس للمجازر ولحرب الإبادة وللمقتلة الصهيونية على شعبنا في غزة، لديه انعكاس على مستوى الرأي العام العالمي الذي يحاول على المستوى الولايات المتحدة، الذي يحاول أن يهذب قليلا من السلوك الإسرائيلي. هذا التهذيب لا يعني خلاف على الأهداف على الإطلاق، هنالك موافقة على اجتياح رفح، ولكن بدلا من اجتياحها مرة واحدة، بدلا من 10,000 أو 20,000 شهيد فلسطيني، يقولون له اكتفي بقتل 5,000 أو 7,000 أو 2,000، بدلا من أن تجتاحها مرة واحدة اجتاحها على مراحل، اخلي الناس منها على مراحل، حاول أن تقلل من الخسائر المدنية حتى لا تصبح إسرائيل، وقد أصبحت ولكن لا يلحق حتى هذا الموضوع، حتى لا تصبح دولة منبوذة على مستوى العالم ودولة ملاحقة. ونحن نسمع عن اتجاه حتى لاتخاذ قرارات من محكمة الجنايات، ليس فقط من محكمة العدل العليا، باعتقال مسؤولين إسرائيليين بينهم بنيامين نتنياهو. الولايات المتحدة تحاول أن تهذب السلوك الإسرائيلي، تحاول يعني أن تذهب إلى ما قاله وزير الدفاع الأمريكي بأنكم أيها الإسرائيليون قد تحققون نصرا تكتيكيا على الأرض، قد تبيدون منطقة، ولكنكم ستمنون بهزيمة استراتيجية عندما تصبحون دولة معزولة على مستوى العالم. والولايات المتحدة تحاول أن تبرئ نفسها قليلا من هذا الموضوع مع اتفاقها على الأهداف الإسرائيلية. المرحلة الثالثة من الحرب أيضا ستمتزج بها في الحقيقة، وهذا الشيء الأخطر بها، ستمتزج بها التحقيق العمليات العسكرية على شكلة ما يحدث في الضفة، وإن كان على مستوى أكبر، على شكلة ما حدث في نور شمس قبل أيام على سبيل المثال، أو ما حدث بنصيرات أو بمستشفى الشفاء قبل أسابيع. ولكن ستمتزج هذه المرحلة بتمازج المناورات السياسية مع العملية العسكرية، بمعنى أنهم سيحاولون أن يحققوا عبر سيناريوهات لليوم الثاني لما بعد الحرب أو خلال المرحلة ما عجزوا عن تحقيقه بالفعل العسكري، مثل أن يستقدموا قوات عربية أو إسلامية أو قوات دولية تقوم بمهمة نزع حماس، مثل أن يستمر بالمناسبة الضغط الإنساني، سيستمر الحصار الاقتصادي على غزة في محاولة لانتزاع تنازلات. سيحاول خلال هذه المرحلة أن يقدم حلول تتعلق بالتطبيع مع الدول العربية، سيحاول أن يفعل تماما ما فعله في حرب تشرين عام 1973 عندما أنهى كيسينجر بمناوراته السياسية الإنجاز العسكري الذي تحقق بهذه الحرب. من هنا خطورة هذه المرحلة الثالثة التي أعتقد أنها ستستمر طويلا، يعني لا يعني ربما أكثر من أشهر، مدة مفتوحة. الاستخبارات الأمريكية تقول أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 5 سنوات كي يتمكن من تفكيك البنية التحتية للمقاومة. المقاومة قادرة على الاستمرار بمقاومتها، ولكن بأشكال مختلفة، أيضا بأساليب مختلفة وبزخم ربما يكون أقل من المعارك يعني المفتوحة الحالية. الخطورة هنا كما قلت هي امتزاج المناورات السياسية مع الفعل العسكري. سيزداد الضغط الأمريكي على الولايات المتحدة ليس باتجاه أهداف الحرب، وإنما باتجاه التدخل بشكل أكثر مباشرة في أسلوب العمليات العسكرية، والتدخل بشكل أكثر مباشرة في تحقيق أو في حمل الإسرائيليين على وضع تصور لما يحتاجونه في اليوم التالي لما بدأ.
طيب أستاذ معين، بدي أتوقف عند كمان المرحلة الثالثة. قد تكون أنه الجبهة الشمالية بفلسطين مع الحدود الجنوبية بلبنان هي الجبهة الأكثر خلينا نقول سخونة، يعني إحنا هون بفلسطين نشعر ذلك أنه يعني صدى الحرب أو طبولها واقع بشمال فلسطين حيث نتواجد، والعمليات بغزة بدأت تصبح موضعية، يعني اختلفت الحرب بأشكالها. هل جنوب لبنان ممكن يكون جزء من المرحلة الثالثة وبشكل واسع مش عمليات موضعية؟
نعم، أنا أظن ذلك، وقد ذكرت ذلك في الحقيقة منذ بدايات الحرب. أنا من الذين قالوا بأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن ينهي هذه الحرب دون الدخول في اشتباك واسع مع حزب الله في جنوب لبنان، لسبب بسيط جدا. لا يستطيع الكيان الصهيوني أن يتحمل حربا كل 6 أشهر أو كل سنة. هذه الحرب مضى عليها الآن أكثر من 200 يوم. هل سينهي هذه الحرب مثلا بعد شهر أو شهرين أو 3 ويستمر في تعبئة الاحتياط ثم يتوقف ثم يعود مرة أخرى من جديد بعد 6 أشهر أو بعد سنة للاشتباك مع حزب الله؟ لا أظن أن بمقدوره ذلك. عليه أن ينهي أو يحاول أن ينهي مثل هذه الملفات. لذلك أنا أعتقد أنه خلال هذه المرحلة ستشتعل الحرب أكثر في جنوب لبنان. سيقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية كثيفة، قد يقوم باجتياح أيضا للجنوب اللبناني، يستهدف تدمير قدرات حزب الله سواء كانت هذه القدرات موجودة في لبنان أو في سوريا. المعركة أيضا مع إيران ستنتقل، الولايات المتحدة وإيران لا يريدان مواجهة مباشرة، هذا واضح تماما، ولكن لا أظن أن الولايات المتحدة تمانع في ضرب أذرع إيران. ما قامت به الولايات المتحدة في بداية الحرب عندما أحضرت حاملات الطائرات إلى المنطقة وهددت بالتدخل المباشر إذا نشبت حرب في شمال فلسطين وجنوب لبنان، كان ذلك لأن هنالك كان هنالك إرباك إسرائيلي كبير بعد طوفان الأقصى، وكان الكيان يحتاج إلى مثل هذا النمط من الحماية والتدخل كما حدث في هجوم المسيرات والصواريخ الإيرانية قبل أيام. الآن أنا أظن أن الوضع قد اختلف، لا يوجد هنالك موانع لضرب أذرع إيران في المنطقة سواء كان ذلك في لبنان أو في سوريا وفي العراق. ستشهد هذه الجبهات اشتعالا أكثر بكثير مما مضى، وتحديدا على جبهة حزب الله الذي سيشهد اجتياحا إسرائيليا، ضربات إسرائيلية تستهدف تدمير قدرات حزب الله الصاروخية وإبعاده عن الحدود. لكن هذه المعركة ستكون معركة أقسى حتى من معركة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لأن حزب الله تمكن خلال الأعوام الماضية من مراكمة قدرات صاروخية مختلفة، قدرات تدريبية مختلفة، تمكن من لديه صواريخ أكثر دقة مزودة بتكنولوجيا حديثة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. لذلك سيكون هنالك ضربات أكثر إيلاما للكيان الصهيوني، ولكنها أيضا لن تكون معركة سهلة، لن تكون معركة سريعة، ستستغرق وقتا، وبالتأكيد ستكون معركة صعبة لكلا الطرفين.
سؤال أخير، كونك مناضل فلسطيني ولك يعني ما لك في تاريخ هاي القضية، بدي أسألك باستشرافك للمستقبل القريب أو البعيد شوي، بناء على تجربتك من محطات مرق فيها شعبنا بالبلد بالمهجر بالشتات بكل مكان، وبعد مراكمة مقتلات جماعية وعذبات مرقها شعبنا، هل إحنا بمراحل ما قبل الأخير أو الأخيرة إلى تحقيق جزء من عدالة قضية هذا الشعب؟
أنا متفائل في الحقيقة. سبب تفاؤل طبعا، متفائل ومتألم في ذات الوقت. متألم للمعاناة الإنسانية الشديدة الذي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، والذي أيضا يعيشها شعبنا في الضفة الغربية، وشعبنا في 1948 في عودة هذا الحكم الذي أسميه العرفي أو العسكري من جديد، وهذا القمع الشديد الذي يحدث في كل هذه المناطق والمقتلة التي تحدث في قطاع غزة وفي أرجاء من الضفة الغربية. ولكن أنا متفائل لسبب بسيط. أولا، القضية الفلسطينية قد عادت قضية حية بعد أن كادت أن تطمس. قبل 27 أول أكتوبر. أنا يعني أذكر حفيدي عندما يذهب مع جدته إلى السوبر ماركت يمسك بالشوكولاتة التي يحبها ويسألها إذا كانت هذه الشوكولاتة تحب إسرائيل أم تحب فلسطين، وبناء على جواب جدته يختار نوع آخر من الشوكولاتة المصنعة محليا. كان من الصعب علينا أن نثقف هذا الجيل الجديد، عمر حفيدي 4 سنوات، من الصعب أن يعني أن تشرح لطفل عمره 4 سنوات ما هي القضية الفلسطينية. الآن أنا أظن أن ليس فقط الفلسطينيون ولكن كل الأطفال العرب وربما أيضا على مستوى العالم
تحرروا، كأنه هي الكيس، هي الكيس، شو خصوصا شو عم بصير بالجامعات الأمريكية اليوم.
نعم نعم بالضبط، هذا ما هو تقوله، عادت القضية الفلسطينية قضية حية وأصبحت إسرائيل دولة معزولة على مستوى العالم. هذا يذكرني بالنضال ضد نظام الأبرتايد والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا. الولايات المتحدة وبريطانيا قبل استقلال جنوب إفريقيا بعام أو عامين فقط اعترف أن هنالك نظام أبرتايد، وقبل ذلك كانوا يمدونه بالسلاح وبالمساعدات الاقتصادية وبكل شيء، ونيلسون مانديلا بقي على قائمة الإرهاب حتى بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية. إذن نحن يعني نقترب من هذه المراحل، لكن هذا يحتاج إلى تكثيف للنضال على المستوى العالمي، ويحتاج أيضا تكثيف للحركات الشعبية على مستوى النظام على مستوى الدول العربية، ويحتاج إلى الحذر من دخول بعض الدول العربية في التآمر من جديد على القضية الفلسطينية نتيجة الحسابات الخاطئة التي تحاول أن تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية. لكنه بالأهم يحتاج إلى وحدة فلسطينية داخلية، يحتاج إلى مشروع وطني فلسطيني حقيقي يضم الفلسطينيين في الضفة وغزة وال48 والشتات، في مشروع وطني فلسطيني حقيقي يضمن لهذه النهضة الكبيرة الشاملة أن تستمر وأن تتطور.
أستاذ معين الطاهر، الكاتب الباحث الفلسطيني والمناضل، شكرا جزيلا على هذا الحوار، كان مهم. نرجو أن نلتقي بمناسبة نهاية هذه الحرب ووقف هاي الآلام الممتدة على شعبنا. يسلموا كثير.
إن شاء الله. شكرا، شكرا لك.
طيب أعزائنا المستمعين، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48. بدي أطلب منكم طلب، اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، تنسوش تعملوا لنا متابعة، عملوا لنا متابعة كثير بيساعدنا. تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على الحلقات السابقة وعلى مقترحات لحلقات قادمة أو للأسبوع القادم لقاء آخر. يعطيكم العافية.